زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من قصص القرآن العظيمة التي حدثنا ربنا بها في كتابه العزيز قصة مؤمن آل فرعون، ذلك الرجل العظيم الذي وقف الموقف العظيم فخلد الله ذكره في كتابه العظيم، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وخلد الله هذه القصة في سورة المؤمن، سورة فاطر. المؤمن سميت بهذا الرجل، إنها سورة مؤمن آل فرعون، حتى السورة صار لاسمها نصيب من سيرته. فلما اشتد الخلاف بين موسى عليه السلام وفرعون اللعين، قرر فرعون في النهاية أن يقتل موسى ما دام رآه خطرا على ملكه، وأنه صاحب دعوة، وأنه يجند معه الأتباع، وأنهم ينضمون إليه، وأنه جاء ينقذ بني إسرائيل، وأن هؤلاء المستضعفين سيخرجون عن طاعته وملكه، وأنه ستفوت من المزايا كذا وكذا. قرر في النهاية أن يقتله، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا يخاف فرعون على دينهم، من موسى، يخاف صاحب الباطل على الباطل من المصلحين، يخاف صاحب الكفر على ملة الكفر أن تتغير بسبب جهود هؤلاء الرسل. ولذلك قرر ادعاء حماية دين الناس، ذروني أقتل موسى، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. إذن هو يدعي الآن أنه يعمل للمصلحة العامة، يخشى على دين قومه، وما هو دين قومه؟ إن هو إلا الكفر والعياذ بالله. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذن فرعون المفسد يتكلم الآن بلغة المدافع ضد الفساد، ويخشى أن موسى يظهر الفساد في الأرض. رمتني بدائها وانسلت، وهكذا بمنطق الطاغية يتكلم، لكن موسى تكلم بمنطق آخر عليه السلام، قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فاستعاذ بالله، استعاذ بالله، إني عذت بربي وربكم، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهنا عندما أوشك فرعون أن يقوم بجريمته في قتل موسى، أدركت الرجل المؤمن غضبة لله فقام، وكان يكتم إيمانه يسر به، يدافع عن موسى عليه السلام وينصره نصرا مؤزرا، كلمة حق عند سلطان كافر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هذا هو ذنبه، هذه هي جريمته، لأجل أن يقول ربي الله تريدون قتله؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ما قصر، أتاكم بالآيات الدالة على صدقه من العصا واليد وغيرها. وإن يك كاذبا، هناك احتمالان، أن يكون صادقا أو أن يكون كاذبا. إن كان صادقا أنتم قد ربحتم باتباعه، وإن كان كاذبا فلن تخسروا شيئا. وإن يك كاذبا فعليه كذبه. وهذا هو النقاش الموضوعي للقوم، يقول لهم موسى أحد شخصين، إما أن يكون صادقا أنتم تربحون، وإما أن يكون كاذبا فعليه كذبه وأنتم لن تخسروا. ماذا ستخسرون؟ البقاء على ما أنتم عليه، إنها لأنه ليس ربحا. موسى يدعوكم إلى شيء، اتبعوه إن كان صادقا فأنتم من الفائزين، وإن لم يكن كذلك فأين الخسارة؟ وإن يكن صادقا مصيبة لو ما اتبعتموه. لماذا؟ لأنه يتهددكم بعذاب الله. فلو كان صادقا وأعرضتم عنه وكذبتموه وكفرتم به فإنه سيأتيكم ما توعدكم به، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم شرع يخوفهم بعاقبة قتلهم لموسى، وأن الله يداول الأيام بين الناس، وأن القوة والسلطة لا تدوم بيد واحد، تنتقل إلى غيره. قال يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، الآن أنتم في نعمة، الآن أنتم في مكانة وعز وقوة، أنتم لكم الملك اليوم، لكن غدا لا تدرون ماذا سيحدث. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من ينصرنا؟ يعني هو الآن واحد منهم، أصلا هو واحد من قوم فرعون، أليس كذلك؟ أسكته يا أخي، أسكت الموسيقى ولا تضع الجوار على الموسيقى أصلا. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أنتم اليوم في علو وغلبة، لكن لا تدوم الحال، دوام الحال من المحال، ولو بقيت لغيرك ما وصلت إليك، ولو دامت لغيرك يا فرعون، لو دام الملك لغيرك ما صرت أنت ملكا. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، أنتم مستفيدون الآن من أن الله جعل الملك في أيديكم، وأنتم ظاهرون وأنتم في علو وغلبة، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يضع نفسه معهم على أن واحد منهم، لأنه من قوم فرعون، وهو إن كان لهم غلبة، إن كان لهم مكانة فهو واحد منهم، وإن خسر المكانة خسروا المكانة. فيقول فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، من ينصرنا من عذاب الله وشدته إذا جاءتنا. ثم ذكرهم بعاقبة المكذبين وكيف أهلكهم الله. يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. ذكر مصائر المكذبين السابقين، فكانوا يقول كما حصل لكم لهم يمكن أن يحصل لكم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، الله لا يهلك الناس دون ذنب فعلوه، لا يعذبهم دون جريمة ارتكبوها، وما الله يريد ظلما للعباد. ثم ذكرهم خوفهم بيوم القيامة، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ثم ذكرهم بتكذيبهم ليوسف من قبل، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ثم فوض أمره إلى الله وتوكل عليه واحتمى بجنابه، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إذن هذه الخطوط العريضة لدعوة هذا الرجل ونقاشه لقومه. بعدما دعا قوم فرعون هلم إلى التفاصيل في هذه القصة، وقال فرعون ذروني أقتل موسى، هو كان قد استحيا الإناث وقتل الذكور وجعل النساء للخدمة، وأراد الآن أن ينتقل إلى الجريمة الأكبر بقتل الرأس المؤمنين موسى عليه السلام. وبتكبر وعجرفة وغرور وتجبر ذروني أقتل موسى، فكوني عليه، أصلا هو مفكوك. لكن هكذا منطق هؤلاء، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فكأنه يعني يريد أن يراعي خاطر قومه، أنتم الذين تسمحون لي بقتله، ذروني أقتله. وهذا كأنه قيل له إننا نخشى من دعوة موسى علينا. قال وليدعو ربه، ليدعو ربه فهو غير معترف بربه أصلا، فلن يمنع موسى دعاءه لربه، لن يمنع موسى، سأقتله ولو دعا ربه. فكأنه يقول لقومه لا يهولنكم أن موسى سيدعو ربه وسيلجأ إلى ربه، أنا ربكم الأعلى، ولا حقيقة لما يدعيه موسى. وبهذا التحدي السافر يستمطر غضب الله عليه، لأن تحدي الله يؤدي إلى قصم ظهر المتحدي. وكم من قوم تحدوا الله عز وجل فأخذهم أخذا أليما. وعندما يقول ذروني أقتل موسى كأنه يريد أن يشاركهم في تبعات ما يحصل، وأن السبب الحامل له على قتله النصيحة وإزالة الشر، هذا بلاء آخر، وإزالة الشر. النصيحة مرة أخرى يا إخوان، الجوالات على صامت أو على جرس غير موسيقي، ويوجد. ونصح قومه وأزال الشر ويريد إزالة الشر في الأرض. ومن أعجب ما يكون أن يجعل ومن أعجب ما يكون أن يقوم شر الناس بنصح الناس. لكن استخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. والآيات فيها أن التكبر يؤدي إلى إنكار يوم القيامة، لأن موسى قال إني عذت بربي وربكم، امتنعت بجنابه من صاحب الشر هذا، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقد حمى الله نبيه موسى عليه السلام، وقيض له من يدافع عنه، وصرف عنه إرادة فرعون بالقتل، فلم يستطع قتله، وإلا كان عنده كل أسباب القدرة على قتل موسى، لكن الله عز وجل لم يمكنه من قتله. الله عز وجل من الأمور التي تفرد بها سبحانه ما قاله ذلك الأعرابي لما سئل كيف تعرف ربك، قال بحل العزائم وصرف الهمم. يعني يكون واحد يريد أن يعزم على شيء فتنحل عزيمته، تكون همته إلى شيء فتنصرف إلى شيء آخر. ما الذي حل العزيمة؟ يكون واحد متوجه إلى أمر من الأمور يريد أن يفعله، ففجأة يقول عامة يهون، يبطل، يترك ما كان يريد أن يفعله. عملية صرف الهمة هذه والعزيمة وحل العزيمة والفتور عن فعل الشيء، هذا ما تفرد الله به. فالله عز وجل يصرف الشخص عن أشياء، يكون الشخص يريد أن يفعل شيئا فيصرفه الله عنه. ولذلك في حديث الاستخارة إن كان هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. لماذا قال فصرف؟ ما هو الفرق؟ فصرفه عني واصرفني عنه. فاصرفه عني لا تقدره لي، لكن حتى لا تبقى نفسي متعلقة به يفوتني وأنا متعلق وأتألم أني متعلق، اصرفني أنا عنه أيضا بحيث لا يقدر لي، لا يأتيني ولا أنا أريده. إذن فرعون كان يريد أن يقتل موسى، فالله عز وجل باستعاذة موسى حمى وليه ونبيه وصفيه من كيد فرعون، وصرف عن فرعون همة القتل. وأحيانا الطغاة يريدون أن يبطشوا، لكن في آخر لحظة يحدث شيء. هذا الشيء قد يكون له تفسير، مثلا يقوم واحد مثل مؤمن آل فرعون ويتكلم فتنحل عزيمة فرعون، وقد تنصرف القضية الهمة العزيمة بدون أدنى سبب من الله، هكذا من الله يكون متوجه إلى شيء ففجأة يلغي قراره بدون سابق إنذار ولا أي مؤشر يدل على ذلك. إلهي، شيء إلهي في نفس الإنسان يصرفه عن مراده. قال سبحانه وتعالى: وكان رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. نلاحظ أن الله وصفه بالرجولة، وكذلك وقال سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. في الآية الثانية: وجاء رجل من أقصى المدينة. ما أعطانا اسم من هو، لكن كان يكفي أن يذكر لنا أنه رجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. رجل والرجال قليل. الرجولة صفة فيها ليس مجرد أن هذا ذكر، لا، رجل غير ذكر، ذكر يحدد الجنس أنه ليس بأنثى، لكن رجل يعني في معاني الرجولة، في صفات الرجولة: قوة، شهامة، جرأة، ثبات، عزة، إغاثة ملهوف، رجولة، فيه رجولة. إذن الله أثنى على الرجولة في كتابه، وصف الصحابة بأنهم رجال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. في رجال. قال عمر لأصحابه في المجلس: تمنوا، كل واحد قال أمنية، فقال عمر: لكني أتمنى ملء هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. وهذا المؤمن وصف موسى بأنه رجل، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. رجل، رجال. قال: رجلان من الذين أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. الرجال هذا ما نبحث عنه في هذا الزمن، هذه العملة الصعبة. قال أحد المستشرقين لما درس الإسلام: يا له من دين لو كان له رجال، يعني يحملونه. فالرجل يستشعر المسؤولية ويحمل هم القضية وينافح. الدين هذا يحتاج إلى رجال يفهمونه وينطلقون به. يا له من دين لو كان له رجال، كلمة عظيمة قالها الكافر. يا له من دين لو كان له رجال، لكن لما يكون الرجال قليل يتباطأ نشر الدين. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا، لأن النوعيات نحن اليوم نحتاج إلى نوعيات رجال. الرجال يظهرون في الملمات، في الأزمات، في الشدائد، في الظروف الحالكة تظهر المعادن. في أوقات الرخاء والسهولة واليسر كل يدعي أشياء، لكن متى يتميزون؟ متى يعرفون؟ عند الشدائد. ولذلك لما صار هذا الموقف وقرر فرعون أن يقتل موسى، قام ذلك الرجل يتكلم ينافح عن موسى، وكان الرجل من جملة الأسباب التي يسرها الله لموسى ليصرف عنه كيد فرعون. واجتمعت في هذا المنافح عن موسى أربعة أوصاف: الأول أنه رجل، الثاني أنه مؤمن، وقال رجل مؤمن، الثالث كونه من آل فرعون وبيت الملك والسلطة، والرابع أنه يكتب إيمانه. وصفه الله عز وجل بهذه الأوصاف: رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه، إنه صاحب همة وإرادة وشجاعة، وإنه صاحب إيمان، ولذلك قام في نصرة عبد الرحمن موسى عليه السلام. وهو من آل فرعون كان قبطيا، وهو باعتبار النسب والجنس منهم، لكن الدين ليس منهم. وعندما يقال يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لا يكون هذا الرجل معهم. وامرأة فرعون كذلك ليست من آل فرعون من هذه الناحية، لكن عندما يتكلم رجل من آل فرعون يكون له كلمة مسموعة لأنه من آل فرعون. عندما يكون، وهذا يبين أهمية أن يكون هناك أخيار وصلحاء وأهل دين من بيت الملك والسلطة والرئاسة. لماذا؟ لأنه يكون لهم تأثير كبير في قرارات مهمة. قال رجل مؤمن من آل فرعون، لأنه من آل فرعون تكلم وكان له مجال في الحديث، قد لا يتأتى لغيره. يعني لو أراد واحد من بني إسرائيل أن يقول هذا الكلام هل يستطيع؟ يمكن يقطع رأسه قبل أن يمد لسانه، لكن لأن هذا من آل فرعون تكلم، استطاع أن يتكلم. والخطر عليه، الخطر عليه شديد، لأن الله قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا. إذن مكروا هم، لكن الله وقاه. فإذن له ميزة، يستطيع هنا الآن أن يتدخل ويدلي بما لديه ويتكلم من آل فرعون. وكان يكتم إيمانه، لأنه من ذا الذي يستطيع أن يواجه هذا الطاغية إلا من أقدره الله على ذلك؟ ولعله كان من المصلحة أن يكتم إيمانه، ولعل ذلك كان عن مشورة موسى عليه السلام مثلا. لكن الرجل لما وصلت المسألة إلى قتل موسى تدخل: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فكيف تستحلون قتله؟ وما هو ذنبه؟ وما هو جرمه أن يقول ربي الله؟ وقد جاءكم بالبينات واشتهرت، هل قابلتم البرهان بالبرهان؟ ردوا عليه إن كان فيكم خير، أو كان عندكم شيء من الحجة والبيان أظهروها، كما أنه جاءكم بالبينات قارعوا الحجة بالحجة، أبطلوا ما جاءكم به أولا قبل أن تقتلوا، أفحموه قبل أن تقتلوا، إذا ظهرتم عليه بالحجة بعد ذلك افعلوا ما تريدون به. وهذه مسألة مهمة أن يقال مثل هؤلاء هذا الكلام قبل أن تقوموا بجريمتكم. إذن صاحب الرجل صاحب مبدأ، صاحب عقيدة، جاء يقول أمورا ويخبرنا بأشياء فردوا عليه، ردوا عليه. أما مسألة إذا عجزنا عن الرد نستعمل القوة والبطش، وإذا ما لنا حجة نبطش، هذا فعل الضعيف في الحقيقة، وهذا لا يدوم، لأن المبادئ بعد مدة تتحول إلى قوة تطغى على القوة المادية. لكن إذا كانت القوة المادية مسنودة بقوة حجة وبيان، هنا يدوم الأمر ويستمر. هذه مسألة مهمة جدا. خطأ أن الإنسان يتكئ على قوته المادية فقط، لا بد يكون عنده قوة منهج، والأمران مهمان، لأن قوة منهج من غير قوة مادية تجعل أهل الحق مستضعفين، قوة المادة بدون قوة منهج ومبدأ تجعل صاحب القوة المادية أجوف، ما عنده شيء غير القوة المادية، ولا مبرر لوجوده إلا هذه القوة، ولو زالت القوة زال الإنسان. لكن عندما يكون هناك مبدأ مستند إلى قوة مادية يمتد المبدأ ويقوى ويثبت، وأيضا حتى لو زالت القوة المادية لا يزول المبدأ. والله عز وجل من حكمته أخبر أنه أنزل الكتاب والميزان وأنزل الحديد، أنزل الكتاب وأنزل الحديد. لماذا أنزل الحديد؟ لأجل حراسة الكتاب، وذكرهما في سورة الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزل معهم الكتاب. وهذا الإنزال للأمرين يقتضي حماية هذا بهذا، لازم الكتاب يحمى بالحديد حتى يحكم في الأرض. وقد وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه موقفا مشابها لموقف مؤمن آل فرعون، وذلك فيما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص عروة بن الزبير لما سأله أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا. فإذا هذا عقبة بن أبي معيط كاد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخذ بمنكب النبي عليه الصلاة والسلام ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا. فالذي أدرك الأمر هذا أبو بكر رضي الله عنه، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رواه البخاري. لقد كانت الآيات التسع التي أراها موسى عليه السلام لقومه من البينات، ولكن ما كانت الحجة إلا أنهم قالوا فيما أخبرنا عنه ربنا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. هذه الآيات واضحة جدا، قال الله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وأيضا فإن مناقشة المسألة بطريقة إقناعية، عندما يقال لهم إياكم كاذبا فعليه كذب، وإياكم صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، ويكفي أن يصيبهم بعض الذي يعدهم حتى يحل بهم الدمار والخراب. والحقيقة أن حسن عقل هذا الرجل المؤمن ولطف دفعه عن موسى حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم، وجعل الأمر دائرا بين القضيتين، يعني إما أن يكون كاذبا وأن يكون صادقا، ولم يكن منه شك في كون موسى صادقا، لكن من باب دعوة قومه ناس معرضين يناسب أن يقول لهم بهذه الطريقة، يعني لو كان أناس مقبلين كان قال موسى صادق وافعلوا كذا كذا، لكن الآن أناس معرضين، فأنت في المعرض ماذا تفعل؟ يعني كما فعل إبراهيم مع قومه عباد الأصنام عباد الكواكب عباد النجوم والأفلاك، قال لما رأى كوكبا قال هذا ربي أمامهم، لما أفل قال لا أحب الآفلين، كيف هذا يكون الرب يأفل ويغيب؟ لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لما أفل قال لئن لم يهدني ربي ما هذا ليس هو، لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، هذا كله من باب المحاجة للقوم. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، هذه كلها لا يمكن أن تكون أربابا ولا يمكن أن يكون واحد منها هو رب هذا الكون، يظهر ويغيب يختفي كيف هذا، يعني لو كان إلها لبقي. والمؤمن هذا قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، فانتقل إلى أمر أعلى وبين قرب موسى من الحق، إن الله لا يهدي من هو مسرف متجاوز للحد بترك الحق كذاب، لا يهديه إلا إلى طريق الصواب لو كان كذلك. وقيل إنه يريد فرعون كذاب في ادعائه للربوبية، مسرف في دماء الناس. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، هذا يدل على أن الله لو آتى شخصا قوة وسلطة يجب أن يغتنمها في طاعة الله وتطبيق شرع الله، وإلا فسوف يزول ولا يغتر بالملك الظاهر، فإن الملك الظاهر قصير. يا قوم لكم الملك اليوم في الدنيا ظاهرين في الأرض على رعيتكم تنفذون فيهم ما تشاءون من الأوامر، لكن إذا جاء بأس الله راحت السلطة والقوة والملك، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فينصح نفسه معهم إن جاءنا كلنا. لكن فرعون لعنه الله بالرغم من الدعوة الحكيمة العظيمة والطريقة السلسة والميسرة والسهلة والأسلوب الإقناعي الذي جاء به، هذا الرجل من قومه وليس بغريب عنه فهو من جماعته، لكن مبدأ ما أريكم إلا ما أرى يأبى الانسياق والانقياد واتباع الحق. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا الذي أقوله فقط هو الصحيح، كل شيء آخر غلط. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقد كذب في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فإنه قلب الحقيقة وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مهم جدا الداعي يظهر الشفقة على المدعوين، وهذه قضية استعملها الدعاة إلى الله قديما وحديثا. فانظر مثلا في قصة إبراهيم الخليل، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. هذا التكرار يا قومي يا قومي كلمة محببة إلى النفس أن يسمعوها منه، يا قومي يا جماعتي يا أهلي يا عشيرتي، لأنها مدخل جيد وهو يريد الخير لهم، ليسوا بغرباء عنهم، منهم من لحمه ودمه، هو من واحد منهم. يا قومي، وإبراهيم قال يا أبتي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، للأم المكذبة السابقة. وفسر منهم الأحزاب الذين اجتمعوا على الأنبياء، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ممن عادتهم الكفر والتكذيب، وعادة الله فيهم الانتقام، فلا يصبح مصيركم مصيرهم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، وفي قراءة يوم التناد بالتشديد. يوم التناد ما معناها؟ يوم التنادي وهو يوم القيامة لماذا سمي يوم القيامة بيوم التناد؟ ويوم التناد من أسماء يوم القيامة، ولأسماء يوم القيامة أسماء كثيرة في القرآن الكريم. وكلما كثرت أسماء الشيء دلت في لغة العرب على عظمته ومنزلته، ولذلك فإن يوم القيامة له أسماء كثيرة، وأعظم شيء الله عز وجل له الأسماء الحسنى وأسماء لا نعرفها بالإضافة إلى ما نعرف. يوم القيامة له أسماء كثيرة، من أسماء يوم القيامة يوم التنادي. لماذا؟ لأنه يكثر فيه التنادي، فينادي أهل الجنة أهل النار إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وينادي أهل النار أهل الجنة، وتنادي الملائكة المؤمنين أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وينادى حين يذبح الموت يا أهل الجنة خلود فلا مولى موت، ويا أهل النار خلود لا موت، وينادى كل قوم بإمامهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة نفيض علينا من الماء، وينادي أصحاب أهل النار ينادون مالكا، ونادى ينادون مالكا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وهم ينادون ربهم ربنا أخرجنا نعمل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلذلك سمي بيوم التنادي لكثرة النداءات والتنادي في هذا اليوم 50,000 سنة وراءها دخول الجنة والنار. وإذا كان يوم التناد بتشديد الدال يوم التنافر، الند التناد التنافر، يوم تولون ما لك مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. فخوفهم من ذلك اليوم، يوم تولون مدبرين من الهول قد ذهب بكم إلى النار، ما لكم من الله من عاصم ولا قوة تدفع عنكم عذاب الله ولا ينصركم من دونه أحد، يوم تبلى السرائر ومن يضلل الله فما له من هاد يهديه ولا يرشده ولا يدله على الحق. إن هذه القصة العظيمة قد اشتملت على فوائد كثيرة جدا في نصرة الحق وأهل الحق والتضحية بالنفس والرد على الذين يدعون الحق، وأن استعمال القوة من دأب الطغاة لأنهم لا يملكون حجة للمواجهة، وأهمية الاستعاذة بالله والالتجاء إليه، وتخير ما يناسب من أسماء الله وصفاته إني عذت بربي وربكم، والتجاء الإنسان إلى الله عند المصائب. وكذلك نجد في هذه القصة أهمية حماية أهل الحق وأهمية حماية الداعية وأهمية الذب عن العالم وعن ولي الله وعن النبي. لماذا كان الصحابة يقولون نحري دون نحرك؟ لأنه يجب عليه أن يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواز كتم الإيمان للمصلحة من فوائد القصة، لكن عندما تكون عندما يتوجه أو يتوجب الإعلان والإسفار عن الحقيقة يجب أن يتكلم الإنسان، ونصرة الدين واجبة حتى على من كتم إيمانه، واستحباب إظهار الإيمان عند أهل الكفر والطغيان، لأن أعظم الشهداء عند الله رجل قام إلى من جائر فأمره ونهاه فقتله. وأيضا مجادلة أهل الباطل بالأسلوب الذي يقنعهم، ومعرفة الداعية بالواقع الذي يتكلم عنه، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، وأن الظهور والغلبة يكون سببا للأشر والبطر، وأن مراعاة مصالح المدعوين مما يحفزهم على الاستماع والاقتناع، وهو يريد أن يستمر لهم، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، لماذا لا تفعلون ما يؤدي إلى استمراركم في هذا؟ ثم الاهتمام بدعوة الأقربين، لأن هذا الرجل منهم، ولذلك فإنه لم يبخل بنصح قومه. وأيضا فإن معرفة التاريخ مهمة في الدعوة، لأن الإنسان يستطيع أن يضرب بها الأمثلة. فهذا رجل ضرب مثلا بقصة قوم نوح وعاد وثمود، يعني عنده إلمام بما مضى، وهذه أيضا مهمة في مسألة ضرب الأمثلة والشواهد. قضايا التاريخية، تاريخ مهم للداعية، جدا جدا مهم معرفة التاريخ. وفيه عبر في أخبار من عبر ومن غبر، ويمكن الإنسان أن يستل من التاريخ أشياء، شواهد وقصص مؤثرة في الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الحق، وأن يجعلنا متمسكين به، وأن يجعلنا من الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم، إنه هو السميع العليم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وجعل القرآن من نصيبنا، فله الشكر وله الحمد حتى يرضى. وقد سبق في الدرس الماضي أيها الإخوة بيان طرف من قصة الرجل المؤمن من آل فرعون، الذي كشف عن نفسه مؤمنا بموسى عليه السلام، وأخذته غضبة لله لما أوشك فرعون على قتل موسى، فقام يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وحصل أن فرعون لعنه الله قام يجادل وينافح عن دين القوم بزعمه، وعن الكفر الذي كان عليه قومه، ويدعي أنه حامي دين القوم، وأنه الحارس لعقيدتهم ضد هذا الذي كان يريد أن يغير دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقد نافح مؤمن آل فرعون عن نبي الله موسى، وناقش قومه ودعاهم إلى الله بالحجة والطريقة الحسنة الجميلة. قال تعالى عنه مخاطبا لقومه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله الآيات. وقد سبق أن فرعون لما توعد نبي الله موسى بالقتل، واستعاذ موسى بالله تعالى منه ومن شره ومن تسلط فرعون، وقام هذا المؤمن ليرد عنه، قال لقومه فيما قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. إذن يوسف بن يعقوب عليهما السلام الذي بعثه الله رسولا إلى القبط بعد موت الملك قبل موسى، وقد تقدم موته على بعثة موسى أزمانا متطاولة. وقوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات الدالة على صدقه، ومن ذلك الرؤيا التي عبرها مما علمه الله عز وجل. فما زلتم في شك مما جاءكم به، يعني في حياته، حتى إذا هلك ازداد شككم وشرككم وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وفي قوله هلك إشارة إلى أنهم ربما كانوا يتمنون خلاصة والتخلص من يوسف عليه السلام، لكن لأجل ما حصل من سابقته وفضله وإنقاذه للناس بحسن تدبيره وقيامه بتصريف الأمور و عمل التخزين لهذا الزرع وتوزيعه على الناس هذا التوزيع الحسن سكتوا عنه، لكنهم في الحقيقة ما كانوا معتقدين بدين يوسف عليه السلام، ولا أنهم اقتنعوا برسالته الاقتناع تام، بل إنهم في شك. ف فلما مات يوسف رجع القوم يعني إلى ما كانوا عليه تماما من الكفر، فيقول لهم من قبل جاءكم يوسف مثل ما جاءكم موسى الآن، وشككتم في يوسف حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. والظاهر أن ذلك المجتمع الجاهل استمر على شركه وشكه حتى بعث موسى عليه السلام في أولئك القوم. ويوسف وموسى عليهما السلام الرابط بينهما أن كلاهما من بني إسرائيل، لأن يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ومن هو يعقوب؟ هو إسرائيل عليه السلام. فإذا يوسف من بني إسرائيل وهو سبط الأكبر من الأسباط الكبار لبني إسرائيل 12، وموسى أيضا من هذا النسب الشريف من بني إسرائيل. كلاهما بعث إليكم يا قوم فرعون، لكنكم كذبتم بالأول، شككتم في الأول وكذبتم بالثاني، وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. والمسرف الذي يسعى في التقتيل وإراقة الدماء والذي يشك كيف يهديه الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الله يجازي الإنسان على نيته وقصده وحاله وعمله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا كان هؤلاء من المسرفين المرتابين فالله يختم على قلوبهم ولن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فهؤلاء بغير حجة ولا برهان يردون الحق ويجادلون، كبر ذلك القول رد الحق بالباطل، كبر مقتا وبغضا، والله يبغض هذا والذين آمنوا يبغضون هذا ولا يرتضون هذا المسلك أبدا. كذلك طبع على قلوب آل فرعون، يطبع الله على كل قلب متكبر في نفسه جبار بكثرة ظلمه وعدوانه، ومتكبر على الآخرين برد الحق. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. إذن مما يلفت النظر هنا أن فرعون لعنه الله من أدلة أنه آمن في قلبه، أنه آمن وجحد أنه مستيقن في نفسه جاحد ومكذب في الظاهر، وإن كان في الباطن يعلم الحقيقة ويعلم أن ما جاء به موسى حق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أنه لما أراد أن يظهر لقومه يلهيهم عن القضية، الآن صار فيه مشكلة وقام المؤمن من آل فرعون يتكلم وصارت في البلد الآن تشويش، فأراد فرعون أن يأتي بقضية يلهي بها الناس، وهكذا دائما يفعل الذين يعبدون الناس لهم من دون الله. فالآن قضية أن ينكشف فرعون أمام المناقشة التي قام بها الرجل الصالح المؤمن هذا، فأراد أن يصرف الناس، قال يا هامان يا وزيري ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. الذي يلفت النظر هنا أن فرعون لما أراد أن يبحث عن الإله هل ذهب يبحث يمينا في الأرض وشمالا؟ كلا. هل حفر الأرض وأراد ونقب فيها لينظر في الأسفل هل يوجد إله أم لا؟ كلا. إلى أين اتجه في البحث؟ إلى الأعلى إلى السماوات. وأين الله؟ في السماوات على العرش فوق السماوات. إذن فرعون يعرف، يعني اتجه في البحث يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن هو لما أراد أن يبحث اتجه أصلا إلى ما يعرف في نفسه من أن الله فوق السماوات وأنه في العلو عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا الوزير الذي كان يعاون طاغية الظالم ويتعاونان على الشر وفتنة الناس، وكذا يستعين بعضهم ببعض، يا هامان ابن لي صرحا بناء عظيما مرتفعا صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وأظن كاذبا في دعوى أن هناك إله وأن هناك رب فوق السماوات. وهذا مما يدل على تجبر فرعون، وأنه يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، فهذا التزيين البليغ المفرط زين لفرعون سوء عمله، فانهمك فيه انهماكا عجيبا، الشيطان زين له عمله وحتى رآه حسن، وصد عن السبيل في قراءة وصد عن السبيل، فهو صد عن السبيل بما زين له وصد غيره عن طريق الحق. وما كيد فرعون إلا في تباب، في خسار، في بوار. وزين أو زين وصد، هذا يبين كيف أن الإنسان إذا رأى الباطل، زين له الباطل من قبل إبليس، زين له الباطل، فإنه بطبيعة الحال سينصرف عن الحق. لكن مؤمن آل فرعون رجع مرة ثانية وقال: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. أعاد النصيحة وأعاد القوم إلى الجو الذي كانوا فيه من جو النصيحة الأول، يقول لهم لا تنخدعوا بفرعون وهذا الذي يقوله هراء، واتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، حتى لا ينشغل الناس ببناء الصرح وينسوا الحجة والدعوة. ولذلك أعاد عليهم أهدكم سبيل الحق وسبيل الرشاد، وأراد أن يبين له فوائد ما يدعوهم إليه. وهذا في الحقيقة من الأمور المهمة للداعية، أن على الداعية أن يبين للناس فوائد الدعوة، يعني إذا اتبعتموني ماذا سيكون لكم؟ أهدكم سبيل الرشاد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يا قومي، وعظهم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع قليل يتنعم بها ثم تنقطع، تضمحل، تزول، أو يزول ساكنها، كلاهما سيزول في الحقيقة. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار الأقرار، وهي محل الإقامة، وهي الحيوان، يعني الحياة المستقرة الدائمة. إن الحياة دار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحياة التامة المستقرة. وإن الآخرة هي دار القرار، والمراد الجنة أو النار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. وشرع يعظ قومه بأن الله عز وجل يجازي على السيئات، وبالنسبة للأعمال الصالحة فإن الله سبحانه وتعالى يرزقهم الجنة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فمن عمل السيئات من الشرك والفسوق والعصيان فلا يجزى إلا مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. ومن عمل صالحا بقلبه وجوارحه ولسانه من ذكر أو أنثى فالجميع سيدخلون الجنة هؤلاء. وهذا مما يقال اليوم للذين يزعمون أن المرأة مظلومة في الإسلام، يقال لهم: وأين الظلم؟ ها الله عز وجل قد ساوى بين النساء والرجال في الفضل والأجر من جهة العمل الآخرة والثواب، في الجملة أنه يثيبهم عز وجل عليها سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وليس لأن الأنثى يعني خلقت أنثى أنها ستغمط حقها أو أنها تنقص من أجرها أو أنها يؤخر دخولها عن رجال الجنة أو أن مرتبة كل النساء في الجنة تحت كل الرجال، يعني حتى لو دخل الجنة ليس مرتبة النساء تحت مرتبة الرجال في الجنة، في نساء فوق الرجال، فإذا كل من ذكر أو أنثى فسوف يجازى على عمله ويعطون أجرهم بلا حد ولا عد، فالله عز وجل يعطيهم ما لا تبلغه أعمالهم، وعطاؤهم بغير تبعة لا يحاسبون عليه، لأن الثمن كان معجلا مقدما بالعمل الصالح، وسوف يؤخر المثمن وهو الجنة بعد تعجيل الثمن. وهذا هو حكم السلم. فإذا قال واحد شراء الجنة كيف؟ على طريقة بيع السلم، تقديم الثمن كاملا وتأخير السلعة. من شروط بيع السلم تأخير الثمن، تسليم الثمن كاملا مقدما وتأخير السلعة، فهم يشترونها كحكم السلم. يدخلون، وفي قراءة يدخلون، وأشار هنا إليهم بقول أولئك للبعيد لإشارة إلى علو مرتبتهم وعظم شأنهم وأن هؤلاء أصحاب إخلاص. ثم قال: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هذا استفهام تعجب وإنكار. يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة، إلى طريق الإيمان الموصل إلى الجنان، وتدعونني إلى النار باتباع فرعون وكفره. والدعوة إلى النار لا تكون في العادة بأن يقول الداعي لمن يدعوهم هلموا إلى النار، لكنه يدعوهم إلى شيء يؤدي إلى دخول النار التي حفت بالشهوات. وإدخاله لقوم فرعون في خطابه تدعونني في مواضعها الثلاثة باعتبارهم مشاركين لفرعون في هذه الدعوة، ما لكم تدعو، ما يخاطب قومه يا قومي وتدعونني، كأنه يستثيرهم لرفض دعوة فرعون، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فهذا تفصيل ما سبق، يعني كيف يدعون إلى النار؟ يدعونه للكفر بالله وأن يشرك به، وما هي دعوته لهم إلى الجنة؟ أنه يدعوهم إلى العزيز الغفار ليعبدوه وحده لا شريك له، وهو الذي يملك أسباب القوة وله العزة سبحانه وتعالى، غفار لمن تاب إليه وأناب. فإذا لاحظ كيف أنه يرغبهم بالإيمان بالله فيذكر لهم الصفات التي تفرح الشخص، يقول أنه غفار، يعني أنتم لو أسرفتم لو أذنبتم لو أشركتم لو كفرتم لو عملتم ما عملتم فيما سبق، الله عز وجل غفار، لا جرم يعني لا شك يقينا أن ما تدعونني إليه يعني من الكفر والشرك بالله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ليس له إجابة لدعوته ولا يستحق الدعوة إليه، ليس له دعوة، ما له حقيقة في الدنيا ولا في الآخرة. تدعونني لماذا؟ لأصنام عبادة أوثان لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فمثل هذا لا يستحق أن يدعى ولا يستجيب لمن يدعوه أصلا، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهذه في الحقيقة الشرك كان فيما مضى عبادة أوثان وأصنام، ثم طرأ أيضا شرك في البشرية من قوم نوح وأعيد بعثه في أزمان مختلفة، ومنها هذه الأمة الشرك بالأموات، يدعون الأموات من دون الله، يا بدوي أعطني كذا، يا مرسي أعطني، يا عيدروس يا فلان، يا عبد القادر يا جيلاني، يا متصرف في الأكوان، ماذا أبقيتم لله؟ إذا كان عبد القادر الجيلاني يتصرف في الأكوان فماذا أبقيتم لله؟ يا تيجاني يا أحمد التيجاني، يجتمع بالأولياء ليلة 27 رمضان في غار حراء يوزع الأرزاق على الخلق، وأن الله وكله بتصريف الأمور، وأوى الله أنه أوكل إلى أحمد التيجاني توزيع أرزاق السنة هذه في 27 رمضان، وأنه يوزع على الأهوة والأولياء يوزعون على الناس ويصرفون أرزاق وشؤون الخلق. هذا يؤمن به أصحاب، يعني طريقة في بلد واحد من بلاد أفريقيا في 30 مليون شخص من أتباع هذه الطريقة، ناس يؤمنون بغير الله، يعني يعتقدون أن هناك مع الله من أوكل الله إليه تصريف أمور الناس، ويشركون مع الله يدعونهم في الشدائد، يا فلان كما قال أحد العلماء وهو في البحر في السفينة وهو مسافر لما ركب البحر من اليمن إلى جدة، إذا بالموج يلعب بالسفينة والهواء يشتد وكادت أن تغرق، وأهل السفينة هذول حجاج، يعني هذول من أفضل أهل البلد، واحد يقول يا عيدروس، الثاني يقول يا جيلاني، الثالث يقول يا شاذلي، الرابع يقول يا فلان فلان، كل واحد يدعو الولي الذي يعتقد به من دون الله أنقذنا أنقذنا. فقال واحد من الموحدين ومن الموحد على هذه السفينة، قال اللهم أغرق أغرق، فما بقي أحد يعرفك، يعني أهل قريش وكفار العرب إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا اشتدت الأمور، وأما هؤلاء حتى في الشدة يدعون الأولياء من دون الله، يدعون الأولياء. واحد ذهب إلى أحد هؤلاء المشايخ الصوفية الذين عندهم غلو، عندهم شرك يعني في الأموات في الأولياء ودعوة الأولياء، مثل دعوة علي ودعوة الحسين ودعوة فلان وفلان أصحاب القبور من الأموات، مثل ما ينادي النصارى عيسى، يعني هي مسألة دعاء غير الله، دعاء غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، رزق شفاء مريض مثلا، يا رسول الله ثقل ميزاني، بعض الناس يذهبون القبر النبوي يسألون يا رسول الله فرج كربتي يا رسول الله اغفر ذنبي يا رسول الله ثقل ميزاني، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، وإذا ما أنت يا رسول الله أعطيتنا وأنت يا رسول الله أنقذتنا، ما لنا منقذ سواك، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هذه في البردة في البوصيري التي تقرأ في الموالد. هذا واحد ذهب إلى شيخ من هؤلاء قال: يا شيخ، كيف أنتم تدعون هؤلاء الأموات من دون الله؟ كيف تدعون المقبورين من دون الله؟ كيف نادي الميت هذا وما أنت بمسمع من في القبور؟ يعني إن الذين هؤلاء الميتين الموتى، إنك لا تسمع الموتى، فكيف تدعوهم من دون الله؟ كيف ندعو الميت من دون الله؟ كيف نستغيث به من دون الله؟ كيف نسأله ما لا يقدر عليه إلا الله؟ يا شيخ، هؤلاء إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هذه آية في القرآن، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إيش رد الشيخ؟ قال: يا ابني، هذه آية وهابية، إيش لك فيها؟ أي سبحان الله. إذن يعني شوف الآن كيف، شوف الرد كيف، هذه آية وهابية إيش لك فيها؟ يعني القرآن صار مقسم وموزع، وهذه آية الصوفية وهذه الوهابية وهذه، فأين التوحيد وأين يعني لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله؟ كيف الواحد يكون يحيى مسلم موحد يعني؟ وإذا ما كان في توحيد، إذا كان الشرك ما في أساس، العمل يبطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا مؤمن آل فرعون يقول لهم ناصحا ومحذرا: و لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لا يستحق أن يدعى، لأنه لا يضر ولا ينفع، وأن مردنا إلى الله كلنا في الدنيا والآخرة مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار الذين أسرفوا على أنفسهم وتجرأوا على المعاصي. ولم يقل لهم: وأنكم أصحاب النار، قال: وأن المسرفين هم أصحاب النار. فبين أن ما هم فيه إسراف وأن هذا سبب دخول النار. وفسر ابن مسعود ومجاهد المسرفين هنا بسفكي الدماء لغير حلها، فكأنه يقول لهم: قتلتم من بني إسرائيل كثير، والآن تريدون أن تقتلوا موسى الذي يقول ربي الله. وفسر بعضهم المسرفين هنا بالمشركين بأن الإشراك إسراف في الضلالة، والمراد بأصحاب النار الذين يلازمونها، لأن صاحب الشيء دائما يلازمه. أصحاب النار الذين لا يفارقون النار، يعني الخلود فيها. ثم وجه لهم نصيحة تحذيرية قال: فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ستذكرون ما أقول لكم من هذه النصيحة، وسترون مغبة عدم قبولها، وكيف تحرمون جزيل الثواب. ستذكرون ما أقول لكم من إذا اخترتم طريق الكفر، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وأفوض أمري إلى الله، ألتجئ إليه وأعتصم به، وألقي أموري كلها لديه، وأتوكل عليه في مصالحي، وأعلن اعتمادي التام على الله تعالى، وهو الحافظ، وهو خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. إن الله بصير بالعباد، يعلم أحوالهم وما يستحقون، ويعلم حالي وحالكم، ويعلم ضعفي، ويمنعني منكم، ويكفيني شركم، ويعلم أحوالكم، ولا تخفون عليه. فوقاه الله سيئات ما مكروا، لما كان توكل على الله قويا، لما لجأ إلى ربه، لما فوض أمره إليه واعتمد عليه، والله لا يخيب من دعاه ولا من رجاه. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقاه الله سيئات ما مكروا، وهو القوي الرحيم. فإن هؤلاء مكروا، والمكر يكون خفية، في العادة المكر يكون في السر، في السر. وهؤلاء عملوا مؤامرات على هذا الرجل الصالح، لكن الله وقاه سيئات ما مكروا، لعلهم أرادوا قتله أو أرادوا إهلاكه، أرادوا الوقيعة به، لكن الله صرفهم عنه ولم يمكنهم منه. وخصوصا أن الرجل أغضبهم، ولا شك أنه اشتد حنقهم عليه، لأنه الآن وقف في صف عدوهم موسى، الآن وقف في صف عدوهم موسى وهو منهم، وهذه ضربة في معنويات كبيرة، لأن هذا محسوب على آل فرعون الآن، هذا ما هو من بني إسرائيل، هذا من آل فرعون، يعني من القوم، والآن واقف في صف موسى، يعني هذه ممكن تعمل شرخا في حسابات القوم وفي الجبهات الآن صار فيه اشتباك في الجبهات، واحد من آل فرعون صار مع موسى، القضية خطيرة، يمكن أن يحدث شرخا في معسكرهم، ممكن يشجع غيره أن ينتقل إلى صف موسى عليه السلام، ولذلك قضية خطيرة، ولا شك أنهم مكروا به، ولكن الله قال فوقاه الله سيئات ما مكروا، إذا ما استطاعوا أن يصلوا إليه. وفي كثير من الحالات يريد أعداء الدين الإيقاع بأحد الصالحين أو البطش برجل من أهل الخير فلا يمكنون من ذلك، الله ينجيه منهم، يصرفهم عنه، يحول بينهم وبينه، يشغلهم بأنفسهم، يقيد له من يحميه. يعني الله عز وجل إذا أراد أن ينجي شخصا هيأ الأسباب لذلك. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، حاق بهم من جميع الجهات، أحاط بهم هذا العذاب، وانتقلوا إلى غضب الله، وأغرقهم الله في اليم، انتقلوا من عذاب الغرق إلى عذاب النار، ختمت حياتهم بعذاب غرق في الدنيا إلى جهنم وبئس المصير. وكان الله تعالى قد ابتلاهم من قبل بالطوفان، وأغرق ما بذروه من الزروع والجراد والقمل الذي أفسد ما ادخروه، والضفادع التي أفسدت عليهم الماء، والدم النزيف الذي يخرج من أنوفهم ولا يرقى ولا يتوقف. فابتلاهم الله بابتلاءات عظيمة، وبعد ذلك أغرقهم، ثم النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولعل من حكمة ذكر النار مباشرة في بيان سوء العذاب الذي هو الغرق، أن الغرق لا يفهم كونه سوء عذاب باعتباره غرقا في الماء، فجاء بيان أن هذا الغرق في الماء مؤد في حقيقته إلى النار. وهذا كقوله تعالى في قوم فرعون مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا، نفس المصير في قوم فرعون أغرقوا فأدخلوا نارا، في تشابه بين قوم نوح وقوم فرعون في النتيجة والمصير. النار يعرضون عليها الآن في البرزخ قبل أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة، إلى قبل أن تقوم الساعة، ماذا يفعل بآل فرعون في قبورهم؟ يعرضون على النار غدوا وعشية، صباحا مساء، صباحا مساء، كل يوم صباحا مساء يعرضون على النار، فيأتيهم من سمومها وأذاها وريحها النتن، ومن ما من أنواع الوهج، من الوهج والحر واللفح الذي يأتي منها، ما يأتيهم غدوا وعشية يعرضون عليها. أهل الجنة يأتيهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وهؤلاء يأتيهم من عذابها بكرة وعشية، صبحا ومساء. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، غدوا وعشية يعرضون على النار وهم في قبورهم، لأن الذي يكون في النار من أهل النار وهو في قبره يفتح الله له بابا إلى النار، فيأتيه من سمومها ويأتيه من يحمومها وحرارتها ولفحها وهجها، يأتيه منها ونتنها، يأتيه وهو في قبره، وهؤلاء يأتيهم غدوا وعشيا ويعرفون المصير الذي هم قادمون عليه. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد العذاب، يعني في ركن في جهنم، في 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 درك في الدر في درك من جهنم أشد العذاب، أشد العذاب، ليس شديدا وإنما أشد، من باب الإهانة لهم يدخلون أشد العذاب. لقد حفلت هذه القصة بالفوائد كما تقدم في الدرس الماضي، وكذلك يضاف إلى ما سبق حسن تنبيه الداعية للمدعوين بأخطائهم، حتى بأخطاء من سبقهم حتى لا تتكرر منهم، وقال لهم إن قومكم كفروا بيوسف وشكوا فيه، شكوا في يوسف مع أنه ما يجوز أن يشكوا، كيف يشك في نبي وقد جاءهم بالبينات والمعجزات، يوسف أراهم معجزات، مع ذلك شكوا فيه، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وكذلك في الدعوة لما نبدأ بالدعوة، طبعا الأصل نبدأ بالترغيب قبل الترهيب، لكن لما يكون مقام مقام تهديد نبدأ بالترهيب قبل الترغيب، يعني نحن ممكن في مقام التهديد نأتي بالترغيب لكن بعد الترهيب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، لكن في الأحوال العادية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن في الأحوال العادية في الدعوة بماذا نبدأ؟ بماذا نبدأ؟ بالترغيب، ونتبعه بالترهيب، إذا ما استجاب هذا مصيرك. وأما في حال الإعراض، ناس معرضين دعوناه، فإننا نهددهم فنذكر لهم الترهيب ونتبعه بالترغيب، لأن لا زال عندنا أمل يبقى قد يستجيب، وأنهم في هذه الحالة لهم هذا النعيم. ثم نتأمل بلاغة الداعية: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، مما يوجب الزهد فيها وعدم الانشغال بها عن التزود للدار الآخرة. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم الاستعداد للآخرة والترغيب فيها: وإن الآخرة هي دار القرار. ولذلك قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن ينبغي أن لا يتخذ الدنيا وطنا ولا مسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. ونرى كذلك في الآيات استواء الذكر والأنثى في الأحكام الشرعية، وفي الثواب والعقاب، وفي الوعد والوعيد، إلا ما دل الدليل على تخصيص أحد الجنسين بحكم دون الآخر. ففي أحكام للرجال لا يدخل فيها النساء، وفي أحكام للنساء لا يدخل فيها الرجال. والله عز وجل قال مبينا أيضا اعتماد هذا الرجل على ربه، وكان هذا من الدروس العظيمة في القصة: تفويض الأمر إلى الله واللجوء إلى الله في الشدائد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إذن لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله عز وجل قلبهم، ردهم إلى أهليهم بنعمة وفضل لم يمسسهم سوء. وهذا التفويض من ألطف وأوسع معاني التوكل، فإن التوكل بعد وقوع السبب، والتفويض قبل وقوعه وبعده، وهو عين الاستسلام. ولذلك التوكل شعبة منه في الحقيقة، لأن المفوض لله الأمر يتبرأ من الحول والقوة، ويفوض الأمر إلى صاحبه من غير أن يقيمه مقام نفسه في مصالحه. هذه الآيات علق عليها واحد من الصالحين، وهو جعفر الصادق من أئمة أهل السنة، عندما قال: عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع، عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله يقول عقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله يقول بعقبها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله سبحانه: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله يقول بعقبها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله يقول بعقبها: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إن هذه الآيات فيها إشارة إلى عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فإذا قال لك واحد: وين عذاب القبر في القرآن؟ فقل له في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن يعرضون على النار غدوا وعشيا، متى؟ قبل قيام الساعة. متى؟ في القبر تحديدا، في البرزخ، بين الدنيا وقيام الساعة البرزخ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك فإننا رأينا نموذجا للمؤمن الذي يدافع عن النبي، كما أن أبا بكر دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل، فإن مؤمن آل فرعون كتم، كان يكتم، في النهاية أعلنها أبو بكر، من أول أعلنها، من أول أعلنها وصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي بالخير مؤمن آل فرعون، وأن يرفع درجته ودرجة الصديقين المهديين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يقتدي بهم، إنه هو السميع العليم.